بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فحديثنا موصول بفضل الله سبحانه وتعالى حول القراءة في الكتاب المبارك، ومختصر مختصر من المسند الصحيح عن النبي أو صحيح ابن خزيمة رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن خزيمة رحمه الله في جميع أبواب الأذان والإقامة، قال: باب الدعاء عند الخروج إلى الصلاة. قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، قال: حدثنا ابن فضيل عن حسين بن عبد الرحمن عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأتاه المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل في لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل خلفي نورا ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم أعظم لي نورا. قال أبو بكر: كان في القلب من هذا الإسناد شيء، فإن حبيب بن أبي ثابت مدلس، ولم أقف هل سمع حبيب هذا الخبر من محمد بن علي أم لا، ثم نظرت فإذا أبو
يعني مدلس وعنعن حبيب بن أبي ثابت عن محمد، محمد هو ابن علي، علي هو ابن عبد الله بن عباس، فهذا حديث من رواية محمد عن أبيه عن جد، محمد عن علي عن عبد الله، فيقول: كان في القلب من هذا إسناد شيء، نعم، هل سمع حبيب هذا خبر محمد بن علي أم لا، ثم نظرته،
ثم نظرت فإذا أبو عوانة رواه عن حسين عن حبيب بن أبي ثابت قال: حدثني محمد بن علي.
نعم، جاء تصريح بالإيه؟ بالسماع. نعم.
قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا أبو عوانة عن حسين عن حبيب بن أبي ثابت أن محمد بن علي ابن عبد الله بن عباس حدثه عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة، فذكر الحديث.
نعم.
قال: باب فضل المشي إلى المساجد للصلاة. قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، قال: أخبرنا عباد يعني ابن عباد المهلبي عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت بالمدينة، وكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوجعت له فقلت: يا فلان، لو أنك اشتريت حمارا يقيك الرمضاء ويرفعك من الوقع ويقيك هوام الأرض، فقال له: إني والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فحملت به حملا حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، قال: فدعاه فسأله وذكر له مثل ذلك، فذكر أنه يرجو في أثره، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لك ما احتسبت.
نعم. فهذه الخطوات تكتب له، هو يحتسبها فتكتب له. نعم.
قال: حدثنا عمران بن موسى القزاز، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا داود عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال: خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا بني سلمة، أردتم أن تحولوا قرب المسجد؟ فقالوا: نعم. فقال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم. قالها ثلاث مرات. قد يعني خرجت.
الزموا دياركم، منصوب على هذا، منصوب على الإغراء، دياركم تكتب آثاركم. نعم. قال: دل هذا على أن هذه الخطوات تكتب كما جاء في حديث أبو هريرة في الصحيحين، ثم خرج إلى الصلاة، كانت خطوات إحداها يكتب له بها حسن وأخرى يحط عنه بها خطيئة، فإذا اللي بيمشي 100 خطوة ليس كالذي يمشي 10 خطوات وهكذا. نعم. فهذا تكتب آثاره إن شاء الله، وبالتالي لا فرق بين الخطوات والسيارة وأي شيء، لأن تكتب الأثر، الأثر بيكتب، مجيئك وذهابك هذا كله يكتب له، وكلما كان أطول كلما كان أكثر أجرا. نعم.
قال: قد خرجت
باب المشي،
قال: قد خرجت باب المشي إلى المساجد في كتاب الإمامة بتمامه.
نعم. إلا إذا عرض لك مصلحة مثلا شرعية، كأن أكون أنا رجل مثلا ضعيف جدا، وإذا ابتعدت أو كنت على هذا البعد لن أشهد الجماعة، لأن في مشقة علي. أما لو كنت أنا قريب المسجد فأشهدها، لأن مثلا أنا أمشي خطوات قليلة، فإذا كنت قريبا من المسجد شهدتها، وإلا إذا كنت بعيدا لا أقوى على شهود صلاة الجماعة. حينئذ يكون الراجح بالنسبة لك أن تكون قرب المسجد. ليه؟ لأن صلاة الجماعة وإدراك صلاة الجماعة هذا مقدم على بعد لم تشهد الجماعة فيه. إذا ما الفائدة في البعد؟ فإن تعلقت يعني مصلحة بسبب ذلك فإن القرب يكون أولى. وأنتم تعلمون أن الفاضل قد ينقلب إلى مفضول في بعض الأحيان. نعم.
قال: باب السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ومسألة الله فتح أبواب الرحمة عند دخول المسجد. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر يعني الحنفي قال حدثنا الضحاك وهو ابن عثمان قال حدثني سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم أجرني من الشيطان الرجيم. باب القول عند الانتهاء.
عشية الحديث المعلول: أخطأ فيه الضحاك بن عثمان وصدوق يهم وخالف منهم أحفظ منه وأكثر عددا. وقد أخرج الحديث من حديث الضحاك بن ماجه والنسائي في الكبرى ثم ذكر تخريجه إلى أن قال: وقد تابع ابن عجلان بن أبي ذيب على جعل الحديث موقوفا أبو معشر فرواه كما عند عبد الرزاق سليم المقبوري عن أبي هريرة موقوفا. والصواب في الحديث الوقف لاتفاق ثلاثة عليه والرفع خطأ والله أعلم. هذا كلامه على وجه السرعة. نعم نعم. زيادة ايه؟ بغير زيادة ايه؟ بغير التسليم يعني. اي نعم اي نعم. لكن مرفوع مرفوع. الله اعلم. نعم.
قال: باب القول عند الانتهاء الى الصف قبل تكبيرة الافتتاح. قال: حدثنا احمد بن عبدة قال حدثنا عبد العزيز يعني الدار وردي عن سهيل بن ابي صالح عن محمد بن مسلم بن عائز عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه سعد ان رجلا جاء الى الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فقال حين انتهى الى الصف: اللهم آتني افضل ما تؤتي عبادك الصالحين. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: من المتكلم آنفا؟ قال الرجل: انا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا يعقر جوادك وتستشهد في سبيل الله.
قال: اسناد ضعيف لجهالة محمد بن مسلم عائد فقد تفرد بروايه عنه سهيل.
قال: باب اجاب استقبال القبلة للصلاة. قال: حدثنا الحسين ابن عيسى قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء قال وحدثنا الحسن بن الجنيد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني سعيد المقبري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. وذكر الحديث بطوله. هذا لفظ حديث ابن نمير.
نعم. فهذا شرط في صحة الصلاة. هذا في الحضر في الفرض والنافلة. فلا يجوز الإنسان أن يصلي صلاة في الحضر كانت فرضا أو نافلة إلا إلى القبلة. أما إذا كان في السفر فإن كانت نافلة فإنه يصلي حيث توجهت به راحلته، وإن كانت فريضة لازمه التوجه إلى القبلة إلا إذا تعذر ذلك. فإذا تعذر ذلك عذر في السفر. نعم.
قال: باب إحداث النية عند دخول كل صلاة يريدها المرء فينويها بعينها فريضة كانت أو نافلة، إذ الأعمال إنما تكون بالنية وإنما يكون للمرء ما ينوي بحكم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم.
نعم. لا بد من نية عند كل صلاة. فالنية تفرق بين العبادة والعادة، ثم النية تفرق في العبادة بين فرض ونفل وبين جنس وآخر. فلا بد من النية، نية العشاء أو نية المغرب، نية سنة العشاء أو نية الوتر، نية سنة المغرب أو نية النفل المطلق. لا بد من تحديد النية. لا بد من تحديد النية. نعم.
قال: حدثنا يحيى بن حبيب ابن عربي الحارثي وأحمد ابن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية. زاد يحيى بن حبيب وإنما لامرئ ما نوى. قال باب البدء برفع اليدين عند افتتاح الصلاة قبل التكبير. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثنا ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون بحذو منكبيه ثم كبر، فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، فإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود.
نعم، هذا ثبوت رفع اليدين في هذه المواضع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند رفع من الركوع، ولا يفعل ذلك في السجود، أي لا يرفع عند الخفض والرفع من السجود لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب الرخصة في رفع اليدين تحت الثياب في البرد وترك إخراجهما من الثياب عند رفعهما. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فرأيتهم يرفعون أيديهم في البرانس.
نعم، يعني الإنسان لو يلبس عباءة أو كذا ويرفع يديه من تحت الثياب عادي، ما في مشكلة، لا إشكال في ذلك، ليس باللازم أن يخرج الإنسان يديه ويرفع اليدين. إذا كان في شدة برد أو كذا فرفع اليدين وهو داخل الصلاة ما في مشكلة. نعم، وهو داخل الثياب فلا إشكال. نعم.
باب نشر الأصابع عند رفع اليدين في الصلاة. قال حدثنا عبد الله بن سعيد الأشد قال حدثنا ما لا أحصي من مرة إملاء وقراءة. قال حدثنا يحيى بن اليماني عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينشر أصابعه في الصلاة نشرا. قال أبو بكر قد كان محمد بن رافع قبل رحلتنا إلى العراق حدثنا بهذا الحديث عنه. قال حدثنا عبد الله بن سعيد الأشد أبو سعيد الكندي غير أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة نشر أصابعه نشرا. قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان قال دخل علينا أبو هريرة
معلقا على هذا الحديث، هذا حديث معلول أخطأ فيه يحيى بن اليمان وهو فيه كلام ليس بيسير. قال في أبو داود يخطئ في الحديث ويقلبها، وحديثه هذا قد عله الترمذي فقال وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كان إذا دخل في الصلاة رفع عليه مد وهو صح من رواية يحيى بن اليمان، واخطأ ابن اليمان في هذا الحديث. ثم ساق الترمذي حديث عبد المجيد الحنفي عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان قال سمعت أبو هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا. ثم نقل عن شيخه الدارمي هذا أصح من حديث يحيى ابن اليمان، وحديث يحيى بن اليمان خطأ، فهذا إعلان من علمين جهبدين. وقد وافقهما أبو حاتم الرازي فقال إنما روى على هذا اللفظ يحيى بن اليمان ووهم وهذا باطل. نعم.
قال دخل علينا أبو هريرة رضي الله عنه مسجد بني زريق قال ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بهن تركهن الناس. كان إذا قام إلى الصلاة قال هكذا وأشار أبو عامر بيده ولم يفرج بين أصابعه ولم يضمها وقال هكذا أرانا ابن أبي ذئب. وقال أبو بكر وأشار لنا يحيى ابن حكيم ورفع يديه ففرج بين أصابعه تفريجا ليس بالواسع ولم يضم بين أصابعه ولا باعد بينهما، رفع يديه فوق رأسه مدا، وكان يقف قبل القراءة هنية يسأل الله تعالى من فضله، وكان يكبر في الصلاة كلما سجد ورفع.
هذه الثلاث. ما.
قال أبو بكر هذه الشبكة شبكة سمجة بحال ما أدري ممن هي، وهذه اللفظة إنما هي رفع يديه مدا، ليس فيه شك ولا ارتياب أن يرفع المصلي يديه عند افتتاح الصلاة فوق رأسه. قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب حاء قال وحدثنا البسطامي قال حدثنا ابن أبو فديك عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكر الحديث قال رفع يديه مدا ولم يشبك، وليس في حديثهما قصة ابن أبي ذئب أنه أراهم صفة تفريج الأصابع أو ضمها.
فالوارد على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال يرفع يديه مدا.
قال باب التكبير لافتتاح الصلاة. قال حدثنا محمد بن بشار بندار وأحمد بن عبدة
يكفي.